الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله شفاه من آثار السلف في العناية بالصلاة على السنة، وذكر المؤلف جملة من الآثار حول هذا الأمر. والسلف كان لهم العناية البالغة في أمر الصلاة لأهمية الصلاة، فهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي فارقة بين المسلم وبين الكافر والمشرك، وقد ألف العلماء الكتب الكثيرة في بيان عظم هذه العبادة وفي بيان فضائلها، ومنهم الحافظ المروزي رحمة الله عليه في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ابن نصر المروزي، وغن هؤلاء. وذكر أبو العالية رحمة الله عليه أنهم كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا الحديث من شخص نظروا في صلاته، فإن أحسنها أخذوا عنه، وإن لم يحسنها تركوه، فكانوا يختبرون الناس بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة، فإن أحسن فيها أخذوا عنه الحديث، وإن أساء فيها تركوه وابتعدوا عنه، ورأوه ليس بأهل لأن يؤخذ عنه الحديث. قال: عدم العناية بالصلاة من شأن المنافقين، كما أن العناية بالصلاة من شأن المؤمنين، فعدم العناية بالصلاة من شأن المنافقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليقه على حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المنافق يضيع وقت الصلاة، يضيع وقت الصلاة المفروضة، ويضيع فعلها وينكرها، فدل ذلك على ذم هذا وهذا، وإن كان كلاهما تاركا للواجب. وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز، وأنه من فعل من فيه نفاق، والنفاق كله حرام. فالمنافقون هذا شأنهم، ما عندهم عناية بالصلاة لعدم إيمانهم، والله يقول: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهم ليسوا كذلك. فالمنافقون عندهم تضييع للصلاة، تضييع للواجبات، وتضييع للشروط. وفي حين أنس الذي ذكره المؤلف في مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. فهذا تضيع للوقت الواجب، ومعلوم أن وقت الضرورة، أن الوقت نعم وقت العصر الواجب إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار الواجب وما بعد ذلك وقت ضرورة، فمن أخر الصلاة إلى ذلك الوقت ففيه شبه بالمنافقين، فهم يؤخرون الصلاة عن الوقت الواجب فلا يهتمون بالمواقيت. وهكذا قال: قام فنقر أربعا، أي أنهم لا يطمئنون في صلاتهم، وهذا من تضييع المنافقين وعدم عنايتهم بالصلاة، يؤخرونها عن وقتها ولا يطمئنون فيها ولا يذكرون الله عز وجل فيها إلا قليلا، كل هذا من صفاتهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يقومون إلى الصلاة كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فذكر الله عز وجل من صفاتهم الكسل، أنهم لا يقومون إلى الصلاة بنشاط لأنهم لا يرجون ثوابها، ما عندهم إيمان فلا يرجون ثوابها، فإذا قاموا إليها وهم قاموا إليها في غاية الكسل، وإذا قاموا إليها راءوا فيها لعدم إيمانهم فيراءون في فعلها، يريدون الثناء من الناس ما يريدون الجزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى لعدم إيمانهم، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا من تضيع المنافقين وعدم عنايتهم بشأن الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث المشهور حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح وصلاة العشاء، يتخلفون عن هاتين الصلاتين، عن صلاة الصبح وعن صلاة العشاء، ويتخلفون عن الجماعة عموما، يتلاعبون بصلاة الجماعة. في حديث ابن مسعود المشهور الذي في مسلم قال رضي الله عنه: ولقد رأيت وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي الذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق، ولا سيما صلاة الصبح وصلاة العشاء. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح وصلاة العشاء أسأنا به الظن، هكذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا فقدوا في هاتين الصلاتين صلاة العشاء في صلاة الصبح يسيئون به الظن، يخشون أن يكون من المنافقين. وإساءة الظن في هذا الموضع مبني على حجة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولم يقل اجتنبوا الظن أي بالكلية، ولم يقل إن الظن إثم، لكن بعض الظن إثم، بعض الظن ليس بإثم، والمراد بذلك التهمة، تهمة إن كانت مبنية على حجة فليست بإثم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المنافقين يتخلفون عن صلاة العشاء وعن صلاة الصبح، فإذا كان الشخص هذا ديدنه في هاتين الصلاتين فإنه يساء به الظن، وإساءة الظن مبني على حجة شرعية، على حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان يتخلف تخلفا مستمرا أو غالبا، الشيء النادر هذا لا يخلو منه أحد، فقد يغلب النوم على الشخص من غير تقصير ولا تفريط، فلا يشهد صلاة الفجر مثلا في بعض الأوقات من غير تقصير منه ولا تفريط، فقد تحصل لبعض الناس، لا يكاد أحد يسلم من مثل هذا الأمر. فعلى كل العناية بالصلاة من شأن المؤمنين، وعدم العناية بالصلاة من شأن المنافقين. فهذه الصلاة مما يهتم بها الاهتمام البالغ لما فيها من الفضائل العظيمة والخيرات، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فمن خشع فيها سهلت عليه، وإلا فهي كبيرة في حق من لم يكن من الخاشعين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكم فيها من الفضائل وكم فيها من الخيرات. قال بعد ذلك: الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة المراد بذلك حضور القلب وسكون الجوارح، حضور القلب وسكون الجوارح، فيحضر فيكون القلب حاضرا لأمر الصلاة، لأذكارها ولأركانها. وهكذا تكون الجوارح ساكنة ولا تكون مضطربة. والخشوع في الصلاة من الواجبات على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الله عز وجل علق عليه الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة، أما الخشوع لله عز وجل عموما فهو من الواجبات العظام، أن يكون العبد ربه من الخاشعين، يكون من المنقادين بالمسكنة والذل لحكم الله عز وجل الشرعي ولقضائه وقدره. هذا واجب من الواجبات العظام، أن يكون العبد كذلك ينقاد ربه بمسكنه وذل لقضاء الله وحكمه، للقضاء الكوني والحكم الشرعي. قال: الخشوع في الصلاة. قال أبو عبد الله المروزي رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يستحبون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده، أي أن هذا من أسباب الخشوع، وإن كان هذا مما لا يجب على ما سبق ذكره في درس الصفة، لكن كما عرفنا أن قصر النظر من أسباب الخشوع إذا كان هنالك ما يلهي الشخص إذا مد بصره، فقصر النظر من الأمور المطلوبة. ومد النظر كما عرفنا لمشاهدة الإمام، قد دلت على ذلك الأدلة. وعلى كل تفاصيل هذه المسألة مرت معنا في شرح الصفة، نقف في هذا الموضع وننتقل للصفة.